يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة
وفيه الخير موفور
وفيه العز للدنيا.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لخضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة أرحب الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأشكر للقائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، أن أتاحوا هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان الحسنات. نتكلم عن التجارة مع الله عز وجل. فالناس يعني جميعا تجار، والدنيا سوق كبير، والتجارة إما أن تكون مع الله عز وجل وربحها الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية الصرمدية في جنة الله عز وجل، أو تجارة مع الشيطان وربحها الهم والغم والحزن والضنك في الدنيا والخسار والبوار والنار في الآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيها من ربح وخسر من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والغدو والخروج أول النهار، فبائع نفسه أي إلى الله عز وجل فمعتقها أي من النار، أو بائع نفسه إلى الشيطان فموبقها أي مهلكها. وقال بعضهم: أخي، إنما الدنيا كسوق قد تزينت، أقيم لنا وانفض عمر الفوانية، وكل امرئ لا بد يدخل سوقها، سواء بهذا كارها أم راضيا، ولا بد من بيع، ولا بد من شرا، ولا بد يمشي رايحا أو غاديا، وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس، لكن من يكون الشارية، فإن باعها لله أعتقها إذن، وكان له من جمرة النار واقية، وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا، وقد ربح البيع الذي تم عقده، وجل الإله المشتري جل ربي. فالدنيا سوق والناس جميعا تجار، والتجارة يعني إما أن تكون مع الله عز وجل أو مع الشيطان، وليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله. كما قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان، وإن خذله الله عز وجل أخذه الشيطان. فنقول يعني لا تخدع نفسك، إما أن تكون مع الله عز وجل تتاجر بنفسك ومالك وأهلك ووقتك، أو أنك مع الشيطان، فليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله. وتجارات الدنيا يعني أكثر الناس يستطيع أن يتاجر ويحقق أرباح طائلة في تجارة الدنيا، لا تحتاج إلى كثير يعني فقه. أما التجارة مع الله عز وجل فهي نوع خاص من التجارات. الفرق بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل، أن تجارات الدنيا معاملة بين مخلوق ومخلوق، بين فقير وفقير، بين محتاج ومحتاج، فأنت تحتاج إلى السلع والبائع يحتاج إلى ثمنها، فأنت تحتاج إليه ويحتاج إليك، فكل الناس يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك. فالله عز وجل إذا أمرك بأن تصلي أو تصوم أو تحج أو تعتمر، لا من أجل أن الله عز وجل يستفيد شيئا من عبادتك ولا من طاعتك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني صور لو أن كل الخلق على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أتقى قلب رجل واحد والنبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فملكه كامل يعني عز وجل، وطاعات الطائعين لا تزيد في ملكه شيئا، ولا يحتاج إلى عبادة أحد ولا إلى طاعة أحد، ولا يتضرر بمعصية أحد. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ناس يذبحون الهدي والأضاحي وينحرون ويأكلون هذه اللحوم ويهدون ويتصدقون، والله عز وجل يطعم ولا يطعم ولا يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا من هذه اللحوم، ولكن يريد منهم أن يصلوا إلى تقوى الله عز وجل. فكل أحد من الناس يعاملك يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك، يريدك أن تتعامل معه من أجل أن تربح أنت على الله عز وجل، والله عز وجل غني عنك وعن طاعتك. وهذا مما يدعو الإنسان يعني لا يمن بشيء على الله عز وجل. إنسان لا يظن أن له فضل على الدعوة، أو على أنه يتصدق بصدقات، أو أنه موفق في الدعوة. أنه هو هذه كلمة قالها عمر بن عبد العزيز تكتب بماء الذهب، قيل له: جزاك الله الإسلام خيرا، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فنحن بدون الدعوة وبدون الإسلام ما كان يعرفنا أحد، وما كان لنا أي وجاهة، لسنا أولاد أمراء ولا أغنياء ولا وجهاء، ولكن الله عز وجل رفعنا بالدعوة إليه. وكما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله. الصحابة ما كان أحد يعرفهم، ولكن حكموا الدنيا وحكموا العالم وفتحوا البلاد وكسروا كسرى وقصوا قيصر يعني في سنوات معدودة، لأن الله عز وجل شرفهم بالإسلام ورفعهم بالإسلام وعزهم بالإسلام. فنقول ما فيش حد له فضل على الدعوة أو على الإسلام، بل الإسلام له فضل علينا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنقول معاملة مع الله عز وجل معاملة بين الفقير المحتاج وبين الغني الذي لا ينقصه العطاء والذي يحب أن يعطي. أما المعاملة بين المخلوق والمخلوق فهي بين فقير وفقير ومحتاج ومحتاج. الفرق الثاني بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل، أن تجارات الدنيا عرضة المكسب والخسارة، قد تربح مرة وتخسر مرة، تربح مرات وتخسر مرة، ولكن تجارة مع الله عز وجل في الربح دائما. يرجون تجارة لن تبور، لا يمكن أن تخسر تجارة مع الله عز وجل. فالذي يتعامل مع الله عز وجل لا يمكن أن يخسر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا، فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم. يعني الجيش المسلم لما بيقاتل لو انتصر تعجل ثلثي الأجر. ليه؟ لأن المجاهد موعود بثلاثة: بفرحة النصر، وبالغنائم، والأجر في الآخرة. لو انتصر خد فرحة النصر وخد الغنائم، بقى له الأجر في الآخرة. افرض أنه لم ينتصر تم له أجره، خد بدل عن فرحة النصر وبدل عن الغنائم والأجر في الآخرة. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تخسر التجارة مع الله عز وجل، فالذي يتعامل مع الله عز وجل دائما رابح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دائما رابح، هو لو أصابه بلاء بيصبر، ولو أصابته نعماء بيشكر، فهو دائما يربح على الله عز وجل أعظم الربح. الفرق الثالث بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله، إن تجارات الدنيا الربح فيها محدود، السلعة تربح 10%، 20%، 100%، 200%. يعني الدرهم يربح درهما، ده 100%، 200% يربح درهمين. ولكن هل وجدت تجارة في الدنيا الدرهم فيها يربح 700 درهم؟ لا يمكن أن توجد هذه التجارة. ولكن التجارة مع الله عز وجل كذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني هذه المضاعفة وقيل أكثر من ذلك، هناك يعني أجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن عافى وأصلح فأجره على الله، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أجور بغير حساب. فهذه التجارة مع الله عز وجل الربح فيها مش محدود زي أرباح تجارات الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، يقول الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. التقرب بالقرآن أعظم أنواع القرب، كما قال خباب الأرط صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. أكثر شيء ترتب عليه ثواب القرآن. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخير المعلم معلم القرآن، وخير المتعلم متعلم القرآن وعلوم القرآن. فنقول الثواب الذي يترتب يعني على التجارة مع الله عز وجل لم يترتب على غير من الأعمال. ابن مسعود يقول: لأن أسبح الله تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. دينار هو العملة الذهب، الجنيه الذهب. فبيقول لما سبح يعني 10 تسبيحات أكثر أفضل من 10 دينار، و100 تسبيحة أفضل من 100 دينار. فهذه التجارة مع الله عز وجل. من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم 10 مرات بني له خاص في الجنة، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فربح التجارة مع الله عز وجل. وبذلك نقول أن كل نفس جوهرة، لو أنك عرفت قدر النفس وتجارت بهذا النفس مع الله عز وجل. فمن قال سبحان الله بحمده غرست له بها نخلة في الجنة، مش نخلة في الدنيا، لا نخلة في الجنة. وأحد الصحابة له حكم الرفع، يعني النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عندما يتكلم عن غيب فهو لا يقول من عند نفسه وإن ساق الكلام بلفظه، ولكن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغنا، وخاصة يقول بلغنا، يعني والصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشعير. هذه النخلة التي تغرس في الجنة عندما يحرك المؤمن لسانه بسبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده. كم مليار تساوي هذه النخلة التي ساقوها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد؟ فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. فنقول هذا ثواب التجارة مع الله عز وجل يعني تجارات الدنيا الأرباح محدودة، ولكن هذه أرباح بغير حساب مع الله عز وجل. الفرق الرابع من بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل أن تجارة الدنيا قد يدخل فيها الغش، إنسان عنده سلعة معيبة فيها عيب فيروجها ويدلسها فتروج، ولكن هل يمكن أن يكون هناك غش في التجارة مع الله عز وجل؟ الله عز وجل بصير، والله عز وجل خبير، والله عز وجل عليم، ويمكن أن يدخل التجارة مع الله عز وجل الغش. فلذلك نقول بأن التجارة مع الله عز وجل نوع خاص من التجارات، ليس كل أحد يستطيع أن يتاجر مع الله عز وجل، وليس كل أحد يربح على الله عز وجل. فالتجارة مع الله هي تجارة العلماء الذين يعرفون كيف يتاجرون وكيف يربحون، والله عز وجل يحب أن يربح العبد منه، لأن الله عز وجل غني كريم يحب يعني أن يتفضل على عبادي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أدخل البحر. يعني صور الأولين والآخرين، يعني الناس دلوقتي قول 7 مليار مثلا، شوف من أول آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة كم من المليارات من البشر، لو اجتمع هؤلاء جميعا في ساحة واحدة وقاموا واجتهدوا وأنزلوا الحوائج والطلبات والرغبات بالله عز وجل، فالله تعالى من كمال يعني أسمائه وصفاته أنه يسمع الجميع في وقت واحد، لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تختلف عليه الأصوات واللهجات واللغات، بل يسمع الجميع في وقت واحد لكمال سمعه ولكمال قدرته، يجيب الجميع في وقت واحد لا يجعله إجابة داع عن داع آخر. ومن كمال غناه لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لأن الله عز وجل يعني قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. في رواية: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، تغيضها يعني تنقصها نفقة. سحاء الليل والنهار يعني ينفق على العباد بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني كم أنفق على العباد منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص مما عند الله عز وجل يعني شيء، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. في رواية الحديث يعني قال: ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. فالله جل يخلق كلمة كن، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يقول: لمن الملك اليوم؟ ولا يكون هناك من يرد على الله عز وجل فناء الخلق، فيقول: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فنقول يعني العلماء هم الذين يعرفون كيف يتاجرون وكيف يربحون على الله عز وجل أعظم الأرباح. فالتجارة مع الله عز وجل تحتاج إلى فقه، فما هو فقه التجارة مع الله عز وجل؟ من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يوفر العبد الإخلاص في كل قول وعمل، لقوله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، لا يقبل إلا الدين الخالص، إن العمل لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، الأجر يعني في الآخرة، والذكر يعني المدح، الناس تقول فلان شجاع فلان جريء فلان بطل مثلا، فما لا قال لا شيء له، ودام التمس الأجر والذكر يعني المدح في الدنيا قال شيء له، فأعادها 3 مرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجه، لا يقبل إلا العمل الخالص. وفي الحديث أيضا القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني أي عمل يعني أشرك الإنسان مع الله عز وجل غيره، فالله عز وجل غني عن هذا العمل وعن العامل. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أن يوفر الإنسان الإخلاص، والإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، وقيل نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، سواء الناس يعني يمدحونه أو يذمونه فهو لا يرجو وجوه الناس بل يرجو وجه ربه الأعلى، يعني النظر إلى وجه الله عز وجل هو أعظم نعيم أهل الجنة. فهذا هو الإخلاص. وقد يظن ظن أن الإخلاص يسير يتيسر على العبد في كل حال، ولكن العلماء يقولون تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال، يعني أشد حاجة على الإنسان أنه يعمل عملا خالصا. ليه؟ لأن النفس زيادة لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقال بعض الصلاة طوبى لمن صحت له سجدة واحدة لم يرد بها إلا وجه الله. وقال ابن عمر لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، إن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإن الإنسان يعني يعمل عمل خالص لوجه الله عز وجل هذا أمر صعب. ليه؟ لأن الإنسان زينت له الشهوات، فحتى يتيسر يعني عليه الإخلاص ينبغي عليه أن يقطع حب الدنيا من قلبه وأن يملأ قلبه بحب الله عز وجل، فيكون المحرك له من داخله محبة الله عز وجل وإرادة الدار الآخرة، فعند ذلك يتيسر عليه الإخلاص. وغير هؤلاء فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على النذور. فالإنسان اللي ملأ قلبه بحب الله عز وجل هو الذي يتيسر له الإخلاص، لأن ما يحركه من داخله هو محبة الله عز وجل وإرادة الدار الآخرة. وغير هؤلاء فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على النذور. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل أن يوفر الإنسان الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وهذا يعني عام مخصوص، يعني إنما أداة حصر، قال الأعمال بالنيات، ويخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي. فالأعمال المعصية مهما نوى الإنسان فيها يعني صالحة لا تقبل، لأنها أساسا معصية تخالف الشرع، ولكن العمل المباح مع النية يصير طاعة. لذلك من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يوفر العبد نية صالحة في المباحات. كلنا يأكل ويشرب ويسعى على المعاش وينام، فهذه أعمال مباحة لا أجر ولا وزر، ولكن لو إنسان نوى بها نية صالحة تصير من القربات ومن الطاعات، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما أقوم الليل وأحتسب يعني ينتظر الأجر عند الله عز وجل، كذلك ينام ويحتسب لأنه ينوي أن يقوم آخر الليل أو يصلي الفجر ويجلس للشروق أذكار الصباح مثلا، فيعمل العمل يعني المباح بنية صالحة. الطالب يذاكر من أجل إرضاء والديه، من أجل أن تقر يعني أعينهم به، من أجل يعني أن يكون مثالا للإنسان المسلم الملتزم بشرع الله عز وجل، لا يكون فاشلا في دراسته حتى لا يشوه صورة الإسلام والملتزمين بالشرع المتين. فنقول يعني يمكن الإنسان أن يوفر يعني النية الصالحة في الأعمال المباحة فتصير من الطاعات ومن الخروبات. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل أن يوفر نية صالحة، فيضيف للأوقات الطاعات زي الصلاة والصيام والحج والعمرة والأذكار يعني الأكل والشرب والنوم والسعي على المعاش، يعني كل هذه لو نوى فيها نية صالحة تصير من الخروبات، فيصير كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من فقه التجارة مع الله عز وجل كذلك أن يجمع العبد نيات يعني صالحة في العمل الواحد، كما قال بعضهم: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. وقالوا: تجارة النيات تجارة العلماء. فدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني بعد قوله: إنما الأعمال بالنيات. قال بعضهم: يعني هذا تأكيد، إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال بعضهم الآخر قال بأن الأصل في الشرع التأسيس، يعني تأسيس قواعد جديدة. فقوله: إنما الأعمال بالنيات، يعني أصل قبول العمل المباح أو العمل الصالح بتوفر النية الصالحة. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني مقدار يعني ثواب العامل على عمله بمقدار النيات الصالحة التي يجمعها في العمل الواحد. فمن ذهب إلى المسجد لا يستحضر إلا صلاة الجماعة، غير من ذهب إلى المسجد بنية أن يكسب أخا في الله، بنية يعني أن يتشاور في مصالح المسلمين، بنية أن يدعو إلى الله، بنية أن ينظف المسجد أو يحافظ على المسجد. فكلما كثرت النيات الصالحة في العمل الواحد يزداد الثواب. فقال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات التي يجمعها العامل في العمل الواحد. فهذا من فقه التجارة مع الله جل، أن ينوي الإنسان نيات كثيرة صالحة في العمل الواحد. فنفس العمل ولكن هذا نوى نية واحدة وهذا نوى 10 نيات مثلا، وما أجر على كل نية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعمل واحد في الظاهر، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تعظيم لهذا العمل مصحوب بهذه النية. ثم قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل يعني لم يذكر كما ذكر في المثال الجزء الأول من المثال، لأن السياق يقتضي التجافي والإعراض. وقالوا: حتى تلتذ القلوب والألسنة بعدد ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، يعني تعظيم لهذا العمل مصحوب بهذه النية الصالحة. ثم قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حتى تدخل أيضا بقية النيات الفاسدة. فمن فقه التجارة مع الله جل أن ينوي العبد نيات صالحة كثيرة في العمل الواحد. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يتأكد العبد أن أقواله وأفعاله مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من قياس العمل في الباطن، لابد أن يصدر عن إخلاص ونية صالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود، ككتاب بمعنى مكتوب. فكل عمل لا يندرج تحت الشريعة ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على عامله وغير مقبول. فإن قال قائل: يعني هذا من أحدث، يعني من ابتدع البدعة، فكيف من عمل بالبدعة وليس هو الذي ابتدعها؟ فالرد برواية في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على فاعله وغير مقبول. فلا بد أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدين كمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع قبل الوفاة النبوية ب3 أشهر تقريبا، نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما بعد الكمال إلا النقصان. فالذي يعني يبتدع بدعة ويظن أنها حسنة، كأنه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إما أنه لم يكمل عليه الدين أو لم يبلغ الدين الكامل الذي نزل يعني عليه في يوم عرفة في حجة الوداع. فالذي لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندنا ليس بدين، فالدين ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل محدثة وكل شيء يعني لم يكن موجودا ينفي أمر الدين فهو ضلالة وكل ضلالة في النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور البدعة في الأمة وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نواجذ يعني الأضراس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أشار إلى اختلاف الأمة قال فعليكم بسنتي سنة واحدة. ولكن إذا لجأت أنا إلى عقلي وأنت إلى عقلك والآخر إلى عقله أو عقل شيخي ومدبوعي وأنت كذلك نختلف، لأن العقول مختلفة. ولذلك الإمام الزهري يقول الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فالاعتصام بالسنة نجاة، واللجوء إلى السنة والاعتصام بالسنة هو سبيل اجتماع الأمة. ولذلك نقول أهل السنة والجماعة، أن السنة تجمع، وأهل البدع والافتراق أو الاختلاف. ولذلك البدع تنقسم بدعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من فقه الصحابة قالوا ما هي يا رسول الله؟ ما قالوش ما هي فرق الضلالة، لأنها يذكر مثلا 72 فرقة من فرق الضلالة، ثم هذه الفرق تفترق إلى فرق يعني أخرى. يعني الخوارج يعني فرق، والشيعة فرق، والصوفية فرق، وهكذا. يعني كل بدعة تفترق إلى بدعة يعني جزئية، ويكفر بعضهم بعضا. ولكن قالوا ما هي يا رسول الله يعني هي الفرقة الناجية؟ قال في رواية هم الجماعة. والجماعة أيضا لفظ مجمل، يعني أي جماعة. يعني إحنا مثلا لو في إيران الجماعة شيعة، لو في مثلا بلد تنتشر فيها الصوفية جماعة صوفية، لو في جماعة بلد ينتشر فيها فكر الخوارج فالجماعة خوارج. فهل يتناقض كلام النبوة؟ لابد أنها جماعة معينة لها عقيدة معينة وفهم معين للكتاب والسنة. ولذلك يقولون أولى ما فسر به الحديث الحديث، في رواية الحديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى المراد بالجماعة جماعة الصحابة، ومن كان على شاكلة هذه الجماعة الأولى، هذه الجماعة التي ننضم لها ونبايع إمامها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعة في الصفوف الأولى منها العشر المبشرين بالجنة وبقية الصحابة أهل بيت الرضوان و يعني أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، أئمة الفقه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، أئمة التفسير زي ابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة. فهذه يعني أهل السنة والجماعة، فهم من كان على مثل ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك الإمام ابن مبارك لما سئل عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، فقيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. فقد يكون يعني بلد ما فيش فيها إلا واحد بس من أهل السنة والجماعة فيكون هو الجماعة، وقد يكون أكثر البلد خارجين عن كما شذ الناس في زمن الإمام أحمد يعني عن الحق وقالوا قول المعتزلة بخلق القرآن. وقيل للإمام أحمد أتكون يكون الخليفة والقضاء والولاء أكثر الناس على الباطل وأنت على الحق. فالناس ظنوا أن الجماعة هم أكثر الناس ومن شذ شذ في النار، ولكن في الواقع كان الإمام أحمد هو الجماعة وكل هؤلاء كانوا شاذين. فنقول بأن الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. فلا بد أن يتأكد الإنسان أن أقواله وأفعاله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فقه التجارة مع الله عز وجل يعني أن الإنسان يجتهد في ستر أعماله الصالحة، فكان السلف يسترون يعني حسناتهم كما نستر سيئاتهم، أو حسناتهم كما نستر نحن سيئاتنا. كان الواحد منهم يختم القرآن ولا تعلم زوجته في بيت أنه هو ختم القرآن، ويروى أن رجل صام سنة كاملة ولم تعلم به زوجته، كان يخرج في الصباح بطعام إفطاره ويتصدق به ويبقى صائما ويرجع إلى بيته يفطر في بيته. فكانوا يجتهدون في ستر الأعمال يعني الصالحة. فالإنسان يجتهد في أن يكون العمل يعني سرا بينه وبين الله يعني عز وجل، لأن ديوان السر غير ديوان العلانية، تسهيلة السر غير تسهيلة العلانية. دخلوا بستانا، ودخل فيه إبراهيم بن آدم، وظلوا يطوفون في البستان ويقولون أين إبراهيم بن آدم، فظل يطوف معهم ويقول أين إبراهيم بن آدم. فكان السلف يفرون من الشهرة ويجتهدون في ستر أعمالهم الصالحة. كان واحد منهم إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في المصحف غطاه. فهكذا كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في ستر أعمالهم الصالحة. من فقه التجارة مع الله عز وجل، الإنسان إذا انقطع حبل الوصل والمعاملة والتجارة بغفلة أو معصية فإنه يبادر بالتوبة وبإعادة الوصل مرة يعني ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. الإنسان إذا بدرت منه سيئة يعني يعقبها بحسن، يتصدق بصدقة، يقوم الليل يصوم يعني يوم يصوم يعني يتبع السيئات بالحسنات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. من فقه التجارة مع الله جل أن يبادر الإنسان بالتوبة، كما تكلمنا في الحلقة السابقة بأن التوبة يعني واجبة على الفور، وتأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه، لأن الله جل أمر بالتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة. وكان من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبادرون بالتوبة إذا يعني بدرت يعني منهم يعني معصية. فنقول يعني العلماء هم الذين يعرفون كيف يتاجرون يعني مع الله عز وجل. فمن فقه التجارة الإخلاص، يوفر الإخلاص في كل قول وعمل. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن الإنسان يعني ينوي في المباحات بنية صالحة حتى تكون من القربات ومن الطاعات وتضاف إلى ميزان الحسنات. من فقه التجارة أنه هو يستحضر نيات كثيرة صالحة في العمل الواحد. من فقه التجارة يعني أنه يتأكد أن أقواله وأفعاله مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان قد يأتي بأشياء ويظن أنها في ميزان الحسنات وتكون في ميزان السيئات، تكون من البدع المحدثات وليست يعني من السيئات. لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة يعني اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وبدعة. إنسان يكون أعماله قليلة ولكن موافقة للسنة أفضل من عمل كثير المخالف للسنة. دخل سليمان بن المعتمر، المعتمر بن سليمان التيمي، على أبيه منكسر، فقال مالك؟ قال: مات أخ لي. قال: مات على السنة. قال: نعم. قال: وتحزن عليه؟ وخلوا من نعمة الله عز وجل على الشاب إذا نسك أن يوفقه إلى صاحب سنة يحمله عليه. إنسان لو اجتهد وسلك طريق العبادة من فضل الله عز وجل عليه أن يوفق إلى عالم من علماء السنة يحمله على السنة ويتعلم من أقواله ومن أفعاله ومن أحواله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فقه التجارة أن تتأكد أن الأقوال والأعمال موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من فقه التجارة مع الله عز وجل يعني أن تجتهد في أن يكون العمل يعني سرا بينك وبين الله عز وجل. من فقه التجارة مع الله عز وجل المداومة على العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سؤال عن حب العمل إلى الله، قال: أدومه وإن قل. فالعمل الدائم القليل أفضل من كثير من خطأ. قال: لأن له أثر على القلب أكثر من كثير من خطأ. فإن صورنا أن دلو مليء مية صب على حجر دفعة واحدة لا يؤثر فيه، ولكن لو جعلنا هذا الدلو قطرة قطرة تنزل على الحجر فقد تؤثر فيه. فالعمل القليل الدائم يربو ويكون أكثر من كثير منقطع من كثير منقطع وأيضا أثر على القلب أكثر من الكثير المنقطع. إذا انقطع حبل الوصل يعود بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن